إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا الدرس هو الرابع من علم أصول الحديث، وقد وافق الجمعة 12 من شعبان لسنة 1428، الموافق للحادي 30 من أغسطس لسنة 2007. وصلنا إلى الموقظة السابعة، وعنوانها تعريفات أولية. فهذه الموقظة تضمنت بعض التعريفات التي ستستخدم في علم أصول الحديث، وأيضا تعطي تصورا لهذا العلم. فأول هذه التعريفات: ما معنى علم الحديث رواية؟ نقول هو ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، والمراد أنك تحفظ مرويات عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم تقوم بآدائها. كالبخاري رحمه الله من أهل الرواية، كمسلم رحمه الله من أهل الرواية، ومن قبلهما أحمد رحمه الله. أما التعريف الثاني: ما معنى علم الحديث دراية؟ وقد قلت فيما سبق أن علم الحديث دراية هو ما اصطلح عليه وما يسمى بالتحقيق، تحقيق الأحاديث. وهذا التحقيق يحتاج من الباحث إلى مجموعة من القواعد يجب أن يعلمها. بهذه القواعد يدخل بها على النص الذي بين يدي البحث ويطبق عليه هذه القواعد سندا ومتنا، فيخلص إلى نتيجة أن هذا النص مقبول أو غير مقبول. لذلك نقول هنا في تعريف علم الحديث دراية: هو العلم بالقواعد التي يعرف بها أحوال السند والمتن من حيث القبول والرد. تعريف آخر: نقول أن الحديث يتكون من ركنين، يتكون من جزئين. الركن الأول ما يسمى بالسند، والركن الثاني ما يسمى بالمتن. أعطي مثالا على ذلك بما رواه البخاري رحمه الله: حدثنا آدم ابن أبي إياس قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا سعيد المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. انظر قبل من لم يدع: آدم ابن أبي ذئب، سعيد المقبري أبوه، أبو هريرة، كل هذا يسمى ماذا؟
السند.
قال صلى الله عليه وآله وسلم: من لم يدع قول الزور، هذا يسمى إيه؟
المتن.
واضح بهذا المثال؟ سعيد المقبري هو سعيد ابن أبي سعيد كيسان المقبري، إذن أبوه من؟ كيسان ابن سعيد المقبري. واضحة؟ طيب، فيقول هنا: الحديث يتكون من ركنين، السند والمتن. وقد ضربت مثالا بحديث سندا ومتنا. إذن مما سبق يتبين أن السند يتكون من جزئين. مجموعة من الرجال وهم الرواة، ثم رابطة بين كل راو وآخر، وتسمى بمادة الاتصال. فمثلا البخاري يقول حدثنا آدم، إذن البخاري مخرج الحديث، قال حدثنا آدم، يبقى آدم أحد الرواة. أين مادة الاتصال؟ حدثنا. واضحة؟ ثم آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب، إذن أين الراوي؟ ابن أبي ذئب. وأين مادة الاتصال بين آدم وابن أبي ذئب؟ حدثنا. وابن أبي ذئب قال حدثنا سعيد، إذن أين الراوي الجديد؟ سعيد. مادة الاتصال بينه وبين من سبقه؟ حدثنا. وهلم جر إلى آخر السند. مرة ثانية البخاري يقول حدثنا آدم، إذن المحدث
شيخ، والمحدث تلميذ. إذن البخاري تلميذ لمن؟ لآدم. وآدم تلميذ لمن؟ لابن أبي ذئب. وابن أبي ذئب تلميذ لمن؟ لسعيد المقبوري. وسعيد تلميذ لمن؟ لأبيه كيسان. وكيسان تلميذ لمن؟ لأبي هريرة. هو آدم ابن أبي إياس مش اسمه. واضح؟ إذن وضح الآن أن السند يتكون من جزئين، الرواة وهم مجموعة الرجال الذين سمع كل واحد منهم من شيخه إلى أن وصل إلى صاحب المتن، سواء كان النبي صلى الله عليه وسلم أو من دونه كالصحابة أو التابعين. ولا بد بين كل تلميذ وشيخه من مادة اتصال، يأتي الكلام عنها إن شاء الله. جزئية أخرى، معنى الحديث في اللغة. الحديث أي الجديد، الحديث الجديد. ومن الممكن أن نعرف بالضد فنقول الحديث ضد القديم. واضح؟ والحديث مفرد جمعها أحاديث. ولكن لاحظنا لغة أن هذا الجمع على خلاف القياس. يعني إيه القياس؟ يعني لفظ الحديث على وزن رغيف وعلى وزن قضيب، ومعلوم أن الرغيف يجمع على أرغفة وأن القضيب يجمع على قضب. إذن الوزان يقول أن الحديث تجمع على إيه؟ حدث أو أحدثة، ولكن لم يحصل هذا. إذن هذا الجمع نقول بأنه سماعي، نقول بأنه إيه؟ سماعي. هذا بالنسبة لمعنى الحديث في اللغة. أما معنى الحديث في الاصطلاح نقول هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة. ما أضيف، هذه الإضافة لم ولن تكن إلا بإيه؟ بالسند إلى النبي، أي أن منتهى السند إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم ندخل في المتن من قول، فقد يكون القول المتن قولا أو فعلا أو تقريرا أو صفة. واضحة؟ ولكن هنا ننبه على شيء، أن لفظ الحديث إذا أطلق صرف شرعا إلى ما حدث به النبي صلى الله عليه وسلم بعد النبوة. لذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الحديث النبوي هو عند الإطلاق ينصرف إلى ما حدث به بعد النبوة، أو إلى ما حدث به عنه بعد النبوة من قوله وفعله وإقراره. واضح؟ ولفظ الحديث اسم يقع على مسمى أو ذات أو ماهية أو جوهر الأسماء التي تعرفونها، فله أسماء أخرى ترادفه على نفس الذات. ترادفه على ماذا؟ على نفس الذات. فأحيانا يطلق على الحديث الخبر، وأحيانا يطلق عليه الأثر. عودا إلى الركن الأول من أجزاء الركن الأول من الحديث، ألا وهو السند. فيما سبق قلت حدثنا آدم، حدثنا ابن أبي ذئب، حدثنا سعيد عن أبيه عن أبي هريرة. إذن لو قلت لك ضع تعريفا للسند، قلنا هو سلسلة الرجال الموصلة أو المؤدية إلى إيه؟ النقل. صح الكلام؟ سلسلة الرجال المؤدية إيه؟ أريدك أن تتصور السلسلة ما هي إلا من مجموع حلق، أليس كذلك؟ بلى. كل حلقة متصلة بمن؟ بأختها. إذن لو قطعت حلقة من هذه الحلقات، إذا انقطعت السلسلة أم لا؟ تسمى سلسلة حنائذ؟ لا، إذا هذا عيب كما سيأتي. هذا عيب سيكون فين؟ في السند. والذي تقرأه دائما في كتب المصطلح في السند انقطاع، يعني في إيه؟ حلقة سقطت، في راوي سقط، فروى راوي عن شيخ شيخه لا عن شيخه، سواء كان خطأ أو عمدا. واضحة؟ طيب، ما احنا قلنا السند هو سلسلة الرجال المؤدية إلى إيه؟ المتن. إذن عايزين نعرف إيه؟ الرواة بقى. ما احنا هنخش بقى جوه إيه؟ السند هو سلسلة الرجال، يعني عايزين بقى نعرف الرجال دول. يبقى الرواة هم الذين ينقلون الأخبار، هم الذين ينقلون
الأخبار،
سواء أكانوا رجالا أم نساء، أحرارا أم عبيدا. فكل هؤلاء مقبولون في ماذا؟ في التحديث. كل هؤلاء مقبولون في الشهادة، ولا فرق بينهما البتة. واضحة؟ وكما سبق أن السند يتركب من جزئين، الرواة ومادة الاتصال. انتهينا من تعريف السند في الجملة، سلسلة الرجال المؤدية إلى المادة. ثم جئنا فأخذنا الرواة، عرفناهم، جئنا الآن ونأخذ مادة الاتصال، وهي المادة المستخدمة بين الشيخ وبين تلميذه. فهنا يقول مادة الاتصال هي أداة توصيل المتن من الشيخ إلى تلميذه، كقول التلميذ مثلا حدثنا فلان. خلي بالك، كتب الرواية لا تكتب لفظ حدثنا في الغالب، يختصرونها بثناء، يختصرونها بإيه؟ ثناء، ثاء ونون ألف. واضحة؟ أو أخبرنا، أي أخبرنا من؟ فلان. أو أنبأنا. ألا تلحظ في هذه الثلاثة أنها فيها مباشرة؟ وأعني أن المباشرة لازم التحديث، لازم الإخبار، لازم الإنباء. وإلا لو قال أنبأنا ولم ينبئه مباشرة كان كاذبا. ولو قال حدثنا ولم يحدثه مباشرة كان كاذبا، ولو قال أخبرنا ولم يخبره مباشرة كان كاذبا. ولكن توجد مواد أخرى ومنها عن فلان أو أن فلان أو قال فلان، في هذه الحالة كما ترى من المحتمل أنه أخذه عن هذا، ومن المحتمل أنه لم يأخذه عنه، لأن لفظ عن هذه ليست صريحة في المباشرة، ليست صريحة في إيه؟ ولكن تحتاج إلى شيء أو إلى شاهد من نفس الراوي المحدث، تضاف إلى هذه المادة فيقال هي بمنزلة حدثنا، بمنزلة أخبرنا، بمنزلة أنبأنا، كأنه يكون ثقة وغير مدلس. واضحة؟ ويأتي إن شاء الله التعريف الذي بعد ذلك. انتهينا من السند تعريفا وأجزاء، ننتقل إلى المتن. ما ينتهي إليه السند من الكلام؟ ما ينتهي إليه السند من الكلام؟ وقد يكون الكلام جاء على صورة القول أو على صورة الفعل المحكي أو على صورة التقرير أو على صورة الوصف كما سيأتي، يعني يصف النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه معلومة مهمة جدا. إذن بهذه التعريفات الأولية تصورنا الحديث سندا ومتنا. تعريف آخر، أول من دون الحديث من الصحابة من؟ أول من دونه هو عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما، وقد أقره النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ذلك، وقال اكتب، فوالذي نفسي بيده ما يخرج من في إلا الحق، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. وأول من دونه من التابعين الزهري ابن شهاب رحمه الله، علم من أعلام الأمة. ودليلنا على ذلك ما رواه أبو نعيم من طريق محمد ابن الحسن عن مالك أنه قال أول من دون العلم ابن شهاب يعني الزهري، ثم بعد ذلك أمر عمر ابن عبد العزيز أمير المؤمنين عماله في الأمصار وعلماء الآفاق أن يكتبوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما السبب؟ الخوف من ضياعه. وأنا أدري أن النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الرسالة منع من كتابة ماذا؟ الأحاديث، خوفا من اختلاطها بماذا؟ بالقرآن. وهنا والله وقفة كبيرة جدا جدا. أنتم تعلمون منزلة القرآن وتعلمون حرف القرآن وتعلمون ما تضمنه هذا الحرف، فهو في المنزلة العليا، فكون النبي صلى الله عليه وسلم يخشى أن يختلط حديثه بالقرآن فدل على أمور في غاية الخطورة: علو منزلة السنة من جهة اللفظ ومتضمنه المعنى، وإلا كيف يحصل الاختلاف؟ وهذا أكبر شاهد على أن السنة منزلة من عند الله عز وجل، وإلا كيف يحصل الاشتباه؟ وأعني بالتنزيل واحد الحكم الذي تضمنه الخبر، الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلام، وإلا قل بربك كيف يختلط؟ على من؟ على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين يستطيعون أن يميزوا كلام كل أحد عن كلام الله عز وجل. إذن في هذا الحديث دلالات عظيمة جدا على ما نقول، الذي يؤكد صحة ما نقول أن الآمر هو عمر بن عبد العزيز رحمه الله، ما رواه أيضا أبو نعيم في تاريخ إصبهان أو أصفهان لغتان، ولكن أصفهان في لغة من؟ المشرق. بلفظ كتب عمر بن عبد العزيز إلى الآفاق: انظروا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجمعوه. واضحة؟ تعريف آخر: المخرج. المخرج أصل الفعل إيه؟ خرج، فعل رباعي يخرج، إذا المخرج ومخرج، فالمخرج بالكسر هو اسمه إيه؟ والمخرج اسمه المفعول، فهنا المخرج اسم فاعل ومعناه أي من ذكر رواة الحديث، مثل من إذن؟ البخاري مخرج، مسلم مخرج، أبو داود مخرج، النسائي مخرج، الترمذي مخرج، ابن ماجه مخرج، أحمد مخرج، وهلم جار. دائما في بداية شرح أي مادة لا تدخل في التكرار ولا تدخل في ذكر أسماء قد يظن كثير من الناس أنها مشهورة، فتكرارها تعلق بالقلب وعلى إثرها تعلق باللسان. المخرج، فتقرأ في كتب الحديث مخرج يعني مفعل، وبالجملة المفعل دي اسم مكان مش كده؟ تقرأ كثيرا في كتب الحديث دراية، فيقال حديث من عرف مخرجه، يعني يعرف مخرجه إذا عرف رجاله، أو يقال حديث لم يعرف مخرجه أي لم يعرف رجاله، كأنك تقول بالعامية أنا عرفت الكلام ده جاي إزاي، أنا عرفت مين اللي قال الكلام ده، أنا ما عرفتش مين اللي قال الكلام ده. واضحة؟ فكل هذا يبين ما نريده. تعريف آخر: المحدث. أيضا المحدث اسم إيه؟
فاعل.
والمحدث اسم مفعول، وبالجملة حدث دخل رباع، تجيب المضارع منه يبقى أولي لازم يكون مضمون، يحدث كبعثر يبعثر، ثم بعد ذلك احذف حرف المضارع وضع منين مضمومة. وتعالى إلى آخر حرف الحرف اللي قبله على طول، لو كسرته كان اسم الفاعل، لو فتحته كان اسم المفعول. واضحة؟ طيب، المحدث هو من اشتغل بالسنة النبوية يسمى ايه؟ محدثا. رواية ودراية، رواية ودراية، ولا يلزم ان يجتمعا، فقد يجتمعان وقد يفترقان، اعني قد يكون راويا لا دراية له، وقد يكون من اهل الدراية ولا رواية له، وقد يجمع بينهم كأحمد والبخاري. واضحة؟ وقد يروي بعض الناس روايات كثيرة ولا دراية له بصحيحة من ضعيفها. ومن الذين يعلمون الدراية وليس من أهل الرواية كجميع من يشتغل بالصنعة الحديثية في هذا الزمان كالألباني رحمه الله تعالى رحمة واسعة. واضحة؟ الإخباري، خلاص دخلنا في الأخبار، إذا دخلنا في التواريخ، دخلنا في السير. إذن الإخباري هو من اشتغل بإيه؟ بالتواريخ وما شاكلها، أو اشتغل بالأنساب ولكن يسمى نساب، يسمى نعم. تعريف الحديث القدسي، يقول هنا الحديث القدسي أو الحديث الرباني أو الحديث الإلهي. إذن هذه مرادفات على ذات واحدة، هذه مرادفات على ذات إيه؟ الحديث القدسي معناه الحديث الرباني، معناه الحديث إيه؟ الإلهي. قدسي يعني مش مطهر يعني. واضحة؟ الإلهي أي منسوب إلى الإله تبارك وتعالى، أما لفظ الرباني فلنا فيه وقف، لأن هذه الياء ياء النسبة، لأن هذه الياء ياء إيه؟ النسبة. فمعنى أن الياء ياء النسبة، إذا لو حذفت ثبت اللفظ وعاد إلى أصله. فلو قلت مثلا مصري، ارفع ياء النسبة مصر، عراقي ارفع ياء النسبة عراق. فالرباني لو حذفت ياء النسبة يبقى الرباني، فهل هذه فعلا هي الرب نسبة إلى الرب؟ الجواب لا، فالرباني ليست هي المنسوبة إلى الرب، بل الرباني كربان السفينة، قائدها الذي يقودها والذي ينزل ويقوم لمصلحتها. لذلك ألا تلحظ أن الله عز وجل يقول ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. كونوا معلمين. لذلك علي رضي الله عنه يقول الربانيون هم الذين يغذون الناس بالحكمة ويربونهم عليها. وقال ابن عباس هم الفقهاء المعلمون. إذن ليست من الرب، ليست من إيه؟ من الرب. ولكن هكذا اشتهرت بين الناس ولعلها من الأعراف. والمراد بالحديث القدسي أي الذي يرويه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولكن عن الله عز وجل، وصيغته أن يقول فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه تعالى أو قال الله تعالى وغير ذلك من الصيغ يعني. واعلم أن العلماء قد اتفقوا على أن معنى الحديث القدسي من عند الله، ولكن اختلفوا في اللفظ. فمنهم من قال اللفظ من كلام الله، والبعض قال بل لفظ النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قلت والصواب أنه من كلام الله عز وجل. بل هذا هو الفارق بينه وبين الحديث النبوي، لأن الحديث النبوي أصلا معناه من عند من؟ من عند الله عز وجل، ولكن لفظه من عند من؟ من عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه كما سبق قلنا بأن السنة منزلة من عند الله، كما أن القرآن منزل سواء بسواء. ولا تستدرك عليه فتقل إن كان كما قلت إذا لما لم نقرأ به في الصلاة؟ قلنا الأمر واضح، الله عز وجل تعبدنا في الصلاة بأن نقرأ القرآن، ولم يتعبدنا قط بغير القرآن، فإن كلام الله تبارك وتعالى لا ينتهي. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. ومن كلام الله عز وجل الذي لم نؤمر بتلاوته في الصلاة الذي حصل في حديث المعراج، أما قال تعالى لنبينا يا محمد إنهن خمس صلوات كل يوم وليلة لكل صلاة عشر فذلك خمسون صلاة. والحديث كما تعلمون رواه أحمد ومسلم عن أنس رضي الله عنه. فقوله يا محمد المنادي هنا من؟ هو الله. واعلم أنه لا نداء بغير صوت، واعلم أنه لا نداء بغير حرف، واعلم أنه لا نداء بغير جهر، ولها موضعها في علم أصول في علم العقيدة، وقد بينت طرفا منها عند كلامنا على الواسطية. قال في لق الدرر واعلم أن هذه اصطلاحات لأهل الفن فلا مشاحات في معارضة بعضها. إيش يقصد يقول؟ اصطلح ما شئت، ولكن يجب أن تعلم الآتي: أن هناك مصطلحات عامة، وأن هناك مصطلحات خاصة، فإياك أن تستخدم المصطلح العام بمدلول يخصك، وإن فعلت وجب عليك أن تنبه، وإلا عياذا بالله تعالى كنت تلبس على الناس. فمثلا الحديث الحسن له تعريف اشتهر بين أهل العلم، انتهت القضية. إذا أردت تعريفا خاصا بك فنبه، كما كان يفعل صاحب المشكاه. فيقول على أي حديث بأنه حديث مثلا صحيح، سواء كان في الصحيح أو في غير الصحيح، سواء كان صحيحا أو حسنا، هذا اصطلاح يخصه، ولكنه نبه عليه. فكذلك في مقدمة الكتاب يجب أن تنبه على مفاتيح كتابك، وإلا عياذا بالله تعالى دلست على القارئ وأفهمته على غير ما تريد. هذه واحدة. الشيء الثاني، أما الاصطلاح الخاص فأنت وشأنك، ولكن يجب عليك أيضا أن تبين مرادك من الكلام الذي تقوله، وإلا أيضا عياذا بالله تعالى أغميت على القارئ أو السامع. إلى هنا ينتهي الكلام عن الموقظات، وإن شاء الله تعالى نبدأ بالمنظومة البيقونية كشرح لكل بيت من أبياتها، ولكن مما لا شك فيه لابد أن نقرأها أولا. يقول صاحب البيقونية: بسم الله الرحمن الرحيم. أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسلا، وذي من أقسام الحديث عدة، وكل واحد أتى وحده. أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل، يرويه عدل ضابط عن مثله، معتمد في ضبطه ونقله. والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله، لا كالصحيح اشتهرت. وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف، وهو أقساما كسر، وما أضيف للنبي المرفوع وهو أقساما كسر، وما أضيف للنبي المرفوع، وما لتابع هو المقطوع، والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن، وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل مسلسل، قل ما على وصف أتى مثل أما والله أنبان الفتى، كذاك قد حدثنيه قائما أو بعد أن حدثني تبسما، عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، مشهور مروي فوق ما ثلاثة، معنعن كعن سعيد عن كرم، ومبهم ما فيه راو لم يسم، وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزلا، وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف ذكر، ومرسل منه الصحابي سقط، وكل غريب ما روى راو فقط، وكل ما لم يتصل بحالي إسناده منقطع الأوصال، والمعضل الساقط منه اثنان، وما أتى مدلس النوعان: الأول الإسقاط للشيخ، وأن ينقل عن من فوقه بعن وأن، والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف، وما يخالف ثقة فيه الملا فالشاذ والمقلوب قسمان تلا إبدال راو إبدال راو ما براو قسم وقلب إسناد لمتن قسم والفرض ما قيدته بثقة أو جمع أو قصر على رواية وما بعلة غموض أو خفا معلل عندهم قد عرفا وذو اختلاف سند أو متن مضطرب عند أهيل الفن والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت وما روى كل قرين عن أخيه مدبج فاعرفه حقا وانتخه متفق لفظا وخطا متفق وضده فيما ذكرنا المفترق مؤتلف متفق الخط فقط وضده مختلف فخشى الغلط والمنكر الفرد به راو غدا تعديله لا يحمل التفردا متروكه ما واحد به انفرد وأجمعوا لضعفه فهو كرد والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع وقد أتت كالجوهر المكنون سميتها منظومة البيقوني فوق الثلاثين بأربع أتت أقسامها ثم بخير ختمت. في بعض التغيير في ألفاظ المنظومة منها على سبيل المثال وما يخالف ثقة فيه الملا فالشاذ والمقلوب قسمان تلا نعم
قسمان قسم
لا لا قسمان تلا نعم وأيضا منها في البيت الرابع والثلاثين بدلا من أقسمها ثم بخير ختمت أبيتها في حد لاحظ طبعا في كلام هيأتي على كل بيت في مكانه إن شاء الله تعالى ولكن أنا أريد أن أنبه على شيء كثير من الناس قد يكون له وجهة نظر في لفظة من الألفاظ في هذه المنظومة أو في غيرها فمن باب الأمانة العلمية لا يحل له أن يمحوها ويثبت ما يعتقد ولكن من حقك أن تثبت ما تعتقد في الهامش أما أن تغير كلام الناس فهذا ليس بمحمود في العلم البتة لك تعقيب على شيء إذا في الهامش أنا أقول ذلك لما؟ لأنني أعلم أن بعض الناس قد تصرف في بعض الأبيات من هذه القصيدة أو من هذه المنظومة وأبدل بعض الألفاظ بألفاظ من عنده دون أن ينبه ولا يجوز مع التنبيه بل الذي يجوز فقط أن تذكر ما تريد في الهامش فهذا تراث وأغلب من صحح بزعمه قد أخطأ. والعجب أنهم تركوا الخطأ اللغوي الواضح ولم يصححوا، وهو قوله في البيت العشرين أوصافه بما به لا ينعرف. مفيش في لغة العرب حاجة اسمها ينعرف أصلا، وسيأتي الكلام واضحة. هذه القصيدة أو المنظومة من بحر الرجز، وأنتم تعلمون أن أجزاءه مستفعل ثلاث مرات في كل شطر، مستفعل 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 مستفعل. ولكن أنا أريد أن أنبه على شيء. مستفعل تركيبتها سبب خفيف مع سبب خفيف مع وتد مجموع، مستفعل حركة وسكون ده سبب خفيف، حركة وسكون ده سبب خفيف، حركة وحركة وسكون ده وتد مجموع. أنا قلت الكلام ده ليه؟ لأن مستفعل هذه قد تكتب متصلة، بمعنى العين متصلة باللام، وهذا هو المراد في هذه المنظومة. وقد تكتب العين منفصلة عن اللام، ودي بحر وده بحر تاني، يعني ده تركيبة تانية خالص، دي تركيبة ايه، فتقول مستفعل. واضحة؟ يعني مفصولة لون دي عن مستفعل. الفارق بين الاثنين ان الاولانية قلنا سبب خفيف وسبب خفيف مع وتد مجموع، هذه الثانية التي فصلت سبب خفيف مع وتد مفروق مع سبب خفيف. واضحة؟ لأن لون الأخيرة دي لوحدها سبب إيه؟ خفيف، حركة وسكون، والتي قبلها هتكون سبب خفيف مع وتد إيه؟ مفروق. قطعا قراءة المنظومة بطريقة القرب الشعري أمر مطلوب، ولكن أنا لا أحسنه، ولكن أحسن جغرافية الشعر فقط، أما تفصيلاته وطريقة قراءته فلها أهلها. نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.